بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان خيرا من هؤلاء كلهم، هؤلاء الذين تقدم ذكرهم ممن كانوا مع علي. ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان ما يدعون أن عليا كان أبلغ فيه من عثمان، فيقولون إن عثمان ولى أقاربه من بني أمية، ومعلوم أن عليا ولى أقاربه من قبيل أبيه وأمه كعبد الله وعبيد الله ابن العباس، فولى عبيد الله ابن عباس على اليمن، وولى على مكة والطائف قثم ابن العباس، وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف، وقيل ثمامة بن العباس، وأما البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس، وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره. ثم إن الإمامية تدعي أن علي نص على أولاده في الخلافة، الإمامية من الرافضة يدعون أن علي قال هؤلاء خلفاء من بعدي نص عليهم، أو على ولده وولده وولده على ولده الآخر وهلم جرا. ومن المعلوم أنه إن كان تولية الأقربين منكرا فتولية الخلافة العظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال، وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بني العم. ولهذا كان الوكيل والولي الذي لا يشتري لنفسه لا يشتري لابنه أيضا في أحد قولي العلماء، والذي دفع إليه المال ليعطيه لمن يشاء لا يأخذه لنفسه ولا يعطيه لولده في أحد قوليهم. يعني لو أن إنسانا وكلك قال هذا مال قسمه بين الناس، ليس لك أن تأخذ منه ولا أن تعطي ولدك إلا أن يأذن لك، وإلا فأنت وكيل فقط ليس لك التصرف فيه فتعطي نفسك. وكذلك تنازعوا في الخلافة هل للخليفة أن يوصي بها لولده على قولين، والشهادة لابنه مردودة عند أكثر العلماء، ولا ترد الشهادة لبني عمه، وهكذا غير ذلك من الأحكام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، حديث عائشة صح العلامة الألباني، وقال: ليس لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده، ابن عباس بن عمر مر معنا في أي كتاب، نعم في بلوغ المرام في سبل السلام وهو في الصحيح المسند. فإن قالوا إن علي رضي الله عنه فعل ذلك بالنص، قيل: أولا نحن نعتقد أن عليا خليفة راشد وكذلك عثمان، لكن قبل أن نعلم حجة كل منهما فيما فعل فلا ريب أن تطرق الظنون والتهم إلى ما فعله علي أعظم من تطرق التهم والظنون إلى ما فعله عثمان. وإذا قال القائل: لعلي حجة فيما فعله، قيل له: وحجة عثمان فيما فعله أعظم. وإذا ادعي لعلي العصمة ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين، كان ما يدعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول. فإن الرافضي يجيء إلى أشخاص ظهر بصريح المعقول وصحيح المنقول بأن بعضهم أكمل سيرة من بعض، فيجعل الفاضل مذموما مستحقا للقدح، ويجعل المفضول معصوما مستحقا للمدح، كما فعلت النصارى يجيئون إلى الأنبياء صلوات الله عليهم وقد فضل الله بعضهم على بعض، فيجعلون المفضول إلها والفاضل منقوصا. النصارى ماذا يعتقدون في عيسى؟ يعتقدون أنه إله والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به أو ما يؤمنون به؟ لا، ما يؤمنون به ولا برسالته، ويكذبونه ويطعنون فيه. وهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى؟ نعم أفضل، فهو أفضل الأنبياء. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال: كما فعلت النصارى يجيئون إلى الأنبياء صلوات الله عليهم، وقد فضل الله بعضهم على بعض، فيجعلون المفضول إلها والفاضل منقوصا دون الحواريين، يعني أقل درجة من الحواريين الذين هم أنصار عيسى، لأنهم يعظمون النصارى، يعظمون حواري عيسى وأنصار عيسى، ويكذبون أنبياء، يكذبون أنبياء ممن هم أفضل من عيسى، فعندهم الحواريون أفضل ممن؟ من محمد، أفضل من محمد الحواريون. سبحان الله. وهؤلاء مذهبهم مثلهم الرافضة، هذه مقارنة بينهم. قال: فيجعلون المفضول إلها والفاضل منقوصا دون الحواريين الذين صحبوا المسيح، فيكون ذلك قلبا للحقائق. وأعجب من ذلك أنهم يجعلون الحواريين الذين ليسوا أنبياء معصومين عن الخطأ، يعتقدون عصمتهم كما يعتقد الرافضة العصمة في أئمة آل البيت، ويقدحون في بعض الأنبياء كسليمان وغيره. ومعلوم أن إبراهيم ومحمدا أفضل من نفس المسيح صلوات الله وسلامه عليهم بالدلائل الكثيرة، وكذلك موسى. فكيف يجعل الذين صحبوا المسيح، من هم الذين صحبوا المسيح؟ الحواريون. فكيف يجعل الذين صحبوا المسيح أفضل من إبراهيم ومحمد؟ وهذا من الجهل والغلو الذي نهاهم الله عنه. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: وكذلك الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة، فإن فيهم من ادعى الإلهية في علي، وهؤلاء شر من النصارى، وفيهم من ادعى النبوة فيه، ومن أثبت نبيا بعد محمد، ومن أثبت نبيا بعد محمد فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين، إلا أن عليا رضي الله عنه بريء من هذه الدعوة، بخلاف من ادعى النبوة لنفسه كمسيلمة وأمثاله. وهؤلاء الإمامية يدعون ثبوت إمامته بالنص، وأنه كان معصوما هو وكثير من ذريته، وأن القوم ظلموه وغصبوه، ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا يا بسام؟ ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة، لأن الأنبياء معصومون، يعني معنى أنهم شاركوا الأنبياء في العصمة. ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة، فإن المعصومة يجب اتباعه في كل ما يقول، لا يجوز أن يخالف في شيء، وهذه خاصة الأنبياء، ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم. فقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمرنا أن نقول آمنا بما أوتي النبيون، فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به، وهذا مما اتفق عليه المسلمون، أنه يجب الإيمان بكل نبي. فائدة في مسائل العقيدة الاتفاق هنا. ومن كفر بنبي واحد فهو كافر، ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء. قال: وليس كذلك من سوى الأنبياء. ليس كذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن من كفر بغير الأنبياء أو سبهم أنه لا يجب قتله باتفاق العلماء، وليس هو بكافر، وإنما يكون بحسبه إذا سبه لدينه إذا كان. قال: وليس كذلك من سوى الأنبياء، سواء سموا أولياء أو أئمة أو حكماء أو علماء أو غير ذلك، يعني ما يعطون حكم الأنبياء. فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان به بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها. ويقال لهذا: ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا مأمورين باتباع شريعة التوراة؟ ومعلوم أن كل هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام، للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. فإن الله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول. فمن أثبت شخصا معصوما غير الرسول أوجب رد ما تنازعوا فيه إليه، لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول، وهذا خلاف القرآن. وأيضا فإن المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد، ومخالفه يستحق الوعيد. طيب، إذا كان علي رضي الله عنه معصوما، أليس هو تقدم لخطبة ابنة أبي جهل؟ فهل هو معصوم غير معصوم؟ ألم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل؟ وهذا مما رد به شيخ الإسلام عليهم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضا فإن المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد، ومخالفه يستحق الوعيد، والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر. ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد، وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار، وبين الأبرار والفجار، وبين الحق والباطل، وبين الغي والرشاد، والهدى والضلال، وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى شقي وسعيد، فمن اتبعه فهو السعيد، ومن خالفه فهو الشقي، وليست هذه المرتبة لغيره. ولهذا اتفق أهل العلم، أهل الكتاب والسنة، على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك، العبارة المشهورة هذا بالاتفاق، كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهو الذي يمتحن به الناس في قبورهم، فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وما يقال له: من الأئمة المعصومون؟ ويقال: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. ولو ذكر بدل الرسول من ذكره من الصحابة والأئمة والتابعين والعلماء لم ينفعوا ذلك، ولا يمتحن في قبره بشخص غير الرسول. والمقصود هنا أن ما يعتذر به عن علي فيما أنكر عليه يعتذر بأقوى منه عن عثمان، فإن عليا قاتل على الولاية وقتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم، ولا كان المسلمون في زيادة خير، وقد ولى من أقاربه من ولاه، فولاية الأقارب مشتركة، ونواب عثمان كانوا أطوع من نواب علي وأبعد عن الشر. وأما الأموال التي تأول فيها عثمان فكما تأول علي في الدماء، وأمر الدماء أخطر وأعظم. ويقال ثانيا: هذا النص الذي تدعونه أنتم فيه مختلفون اختلافا يوجب العلم الضروري بأنه ليس عندكم ما يعتمد عليه فيه، بل كل قوم منكم يفترون ما شاءوا. وأيضا فجماهير المسلمين يقولون إن نعلم علما يقينا بل ضروريا كذب هذا النص بطرق كثيرة مبسوطة في مواضعها. ويقال ثالثا: إذا كان كذلك ظهرت حجة عثمان، فإن عثمان يقول إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعملهم في حياته، واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة فيهم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من بني عبد الشمس، يعني هؤلاء الذين اتهموا عثمان فيهم، لأنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف وسؤدد، فاستعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عزة الإسلام على أفضل الأرض مكة عتاب بن أسيد ابن أبي العيس ابن أمية، واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب بن أمية، واستعمل أيضا خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بني مدحج وعلى صنعاء اليمن، فلم يزل عليها حتى مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة، واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على بعض السرايا، ثم استعمله على البحرين، فلم يزل عليها بعد العلاء بن الحضرمي حتى توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستعمل الوليد بن عقبة ابن أبي معيط حتى أنزل الله فيه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وهذا لم يعده شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ثابتا في الصحيح المسلم من أسباب النزول. والشيخ الألباني ذكر أنه جاء من طريق العوفي عن ابن عباس وهو ضعيف، إلا أنه يقول أن له شواهد ذكره وحسنه أو صححه العلامة الألباني هذا السبب. فيقول عثمان: أنا لم أستعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم ومن جنسهم ومن قبيلتهم، وكذلك أبو بكر وعمر بعده، فقد ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب في فتوح الشام وأقره عمر، ثم ولى عمر بعده وأخاه معاوية. وهذا النقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في استعمال هؤلاء ثابت مشهور عنه، بل متواتر عند أهل العلم، ومنه متواتر عند علماء الحديث، ومنه ما يعرفه العلماء منهم ولا ينكره أحد منهم. وما زال بعده في الكلام والرد على ما ذكره الرافضي في الكلام على عثمان. وهو كلام طويل إن شاء الله في دروس قادمة. عمار جلدة بين عيني لا يعرف له إسناد. احمد الله أيها السني يا من جعلك تحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احمد الله الذي جعلك ممن يعتقد العقيدة الصحيحة، ممن يتقرب بحب الصحابة إلى ربه، تتقرب وتتعبد لله عز وجل بحب هؤلاء الأخيار الذين نصروا دين الله ونصروا رسول الله وحملوا دين الله وبلغوه ونشروه. واحمد الله الذي عافاك من هذه البدعة القبيحة الرفض، بدعة الرفض هذه بدعة مكفرة، بدعة الرفض وما يعتقدونه من العقائد الزائغة الآن يجاهرون بكل وقاحة بالكلام على الصحابة، يجاهرون بكل وقاحة في إنكار عذاب القبر والقدر وإنكار أن القرآن كلام الله وإنكار رؤيا في الآخرة كل وقاحة، وكانوا فيما مضى يستخفون، أما الآن جرأة جرأة. الآن يقولون أنهم يسعون في القرى لما أدري إيش يريدون من في مسألة ما يسمى بعيد الغدير عندهم، يذهبون إلى القرى، قرى نائية تتعجب من مكان إلى مكان، لماذا؟ إشهادة بهذه البدعة المنكرة التي هي من مواسم الرافضة في الطعن في الصحابة. كانوا قديما في صعدة يقولون عن يوم 18 من ذي الحجة يوم الغدير يوم تنشير العيد، هكذا أبا عبد الرحمن كانوا يقولون تنشير العيد، وبعد ذلك بدأوا قليلا قليلا يتجرؤون، قالوا ذكرى ولاية الإمام علي، وبعدها الكلام والطعن في الصحابة علنا، ويذهبون إلى جبل ويجعلونه هدفا يرمونه، يقول معاوية وأفاعيل، فهم يتخذون هذه المواسم لإظهار ما في قلوبهم من البغض والحقد والغل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويملؤون قلوب من يحضر عندهم بذلك. فلا يجوز حضور احتفالاتهم بعيد الغدير، عيد الغدير عيد مبتدع، عيد الرافضة، ويسمونه العيد الأكبر، بدعة من البدع الكبرى عند الرافضة يسمونه العيد الأكبر، وهو عندهم هذا العيد عنوانه فقط تولية علي، معناه طعن في من؟ في أبي بكر وعمر والصحابة، وأنهم أخذوا الولاية على علي، هذا عنوان هذا العيد المفترى المكذوب. وهذا سؤال آخر، عندك يا أنور، هل عندكم في الحبشة شيعة؟ ما في شيعة فيها موجودة؟ الله المستعان. قالوا أنهم الآن حتى يسعون في بلاد الصومال، في بلاد السودان، في بلاد أي بلد يستطيعون النشر التشيع فيه فعلوا. كانوا في أيام تولى الإخوان المسلمون في مصر بدأوا كشروا أنيابهم على بلاد مصر، وبلاد مصر معروفة بحب الصحابة، حتى ذاك العامي الحليق الذي عنده ما عنده من المخالفات الصحابة هذا خط أحمر. قال يعني ذات مرة قالوا لنا ذاك التعبان هذا الزنديق الرافضي المحطوري كان يشهد عندهم يحضر شهادة في عدالة الصحابة ونحوها، فقال هذا الحديث ضعيف لأن فيه عمرو بن العاص. الله، عمرو بن العاص سيدنا عمرو بن العاص الضعيف. وهكذا ذهبوا إلى ذاك الشحاتة الذي كان يسب عائشة ويتكلم عليها ويكفرها، قالوا هذا شحاتة الكلب ابن الكلب، وذهبوا إليه ضربوه حتى قتلوا جزاهم الله خيرا. فلذلك ما تجد للرافضة قبول في بلاد مصر، ما عندهم قبول، إذا ذكروا أي صحابي من الصحابة سيدنا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص فاتح مصر وما زال مسجده الآن يعني مكتوب مسجد عمرو بن العاص، وهكذا سيدنا معاوية، السيدة عائشة، كلهم هكذا تعظيم عندهم للصحابة فطري. فما وجد الرافضي قبولا، كان الإخوان المسلمون أول ما بدأوا الولاية ذهب محمد مرسي إلى إيران مباشرة يفتح لهم المجال. الإخوان المسلمون يمجدون الخميني الذي هو إمام الضلالة، إمام الرفض والزندقة، الخميني الذي يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته بالفشل، الذي يقول إن الأئمة أئمتهم، إن الأئمة هؤلاء لهم منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني علي عندهم والحسن والحسين والكاظم وجعفر الصادق وهؤلاء عندهم منزلة أعلى من درجة الأنبياء وأعلى من درجة جبريل. ويقول ذرات الكون خاضعة للولي، كفريات زندقة، هم يعظمون هذا. قول ثورة الخميني، الإمام الخميني إمام الضلالة، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون ويهدون، يهدون ما لكم يدعون. هل هناك من يبين حقائق الرافضة كأهل السنة؟ لا، الذين يعادون الرافضة بين حين وآخر إنما تكون معاداتهم لأمور سياسية ومصالح حزبية وانتفاعات، فتارة يعادونهم وتارة يوالونهم حسب مصلحة الحزب. أما أهل السنة فهم مبدأ واحد، هذه عقيدتنا وعقيدة أسلافنا، سير عليه. من عادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاديناه، ومن أبغضهم أبغضناه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.